نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل إمامه للسنة المبجل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله كما في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا حفص بن غياث.
حفص بن غياث بن طلق بن معاذ الكوفي ثقة فقيه تغير.
قال حدثنا الأعمش.
فائدة هذه الأشياء التي ذكرها ابن حجر في التقريب فيما التغير، كلمة يخطئ تستفيد منها لما تجمع الطرق لتعرف الخطأ. فثقة عندك لم يتغير تقدم في الرواية إذا تعارضت مع ثقة تغير، يعني تحتاجها عند إيش؟ جمع الطرق لتعرف العلة، هذا تستفيد منها. يعني ما الناس يقولوا شو الداعي لهذا؟ نعم حدثنا. نعم
قال حدثنا الأعمش
سليمان مهران وهو ثقة حافظ.
قال عن إبراهيم
بن يزيد النخعي ثقة لأنه يرسل كثيرا وهو فقيه.
عن الأسود.
الأسود بن يزيد الكوفي مخضرم ثقة مكثر فقيه.
عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، قال فخرجت علينا حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فسبقتنا.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه قتل الحياة ولو كانت في الحرم، لأن في رواية كانت هذه الحية ويش في منى.
هذه الرواية نفسها.
نعم كانت في منى، فحينئذ منى من الحرم فلا يجوز قطع شجرها، لكن عرف يجوز قطع شجرها لأن خارج الحرم، مزدلفة من الحرم لا يجوز قطع شجرها لا يعرض شوكها كما قال النبي ذلك، أما عرفها في خارج. فهذا تصديق لقوله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه خمس يقتلن في حل وحرم، وذكر منها الحية والعقرب، بل حتى في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، فيجوز قتل الحية في الحرم بل قتله الرجل يصلي. بل جاء النهي أن الإنسان يخاف أن يتبع الحية ليقتلها ويسالمها، لا كن شجاعا، والحية متى ما ضربت رأسها ما دام أنك عندك قدرة متى ما ضربت رأسها انتهت. هناك حية، هناك طريقتين لقتل الحية، طريقة فيها مجازفة لا أنصح بها لا شك، المهرة قليل منهم لا تقامر، وطريقة معروفة. طريقة المعروفة أن توجه ولو بحجر على قدر قبضتك فتقنص على أم رأسها تنتهي على طول، كما نقول في أهل المكر ومن كان عندهم من يسيرهم من أهل الكيد اقطع عيش رأس الحية فيضرب رأسها. الطريقة الثانية وهي طريقة فيها مغامرة كبيرة ولا شك لا أنصح بها، وهي أن تباغتها بيدك كذا وتمسك ذيلها، فإذا مسكت ذيلها لا تمكنها من أن تلتف عليك فتعضك مباشرة، اضرب بها على ناحية في الهواء بشدة فإنه يحصل فيه اختلال داخلي وتمزق تموت. وسوي فيها مثل ما يسوون زمان وإحنا طلاب صغار، امسك الشماغ كذا يسوي يلسع فيه فبقوة ارمي بها وانتعها فيحصل فيها تمزق داخلي أو كذا تموت. نعم على كل حال هذه الطريقة عرضت ولا يمكن للإنسان أن يغامر يفعلها، يكفي أن تضرب رأسها. ففي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث أبي هريرة ما سالمناهن منذ حاربناهن. نعم فإياك أن تسالمها، ونهاك النبي أن تذرهن مخافتهن. وفي صحيح البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج البخاري عن ابن مسعود كنا في مع النبي في غار بمنى. إذا رواية البخاري أنها أصح تشرح لك رواية مسند أحمد. عادة الرواية الأدنى اللي هي مسند أحمد كتاب أدنى من البخاري قد يكون في شرح مثل ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله كتب على كريم الحج فحج. فقام رجل وقال في كل عام. جاءت رواية مسند اسمه الأقرع بن حابس. لا الآن العكس. الآن هذه روايتنا في مسند أحمد، وإذا بها تأتي رواية في البخاري زيادة تفسيرية وهي أن ذلك كان في غار في منى. طيب وش الفائدة من غار في منى؟ وش استفدنا من مسند أحمد هذه الرواية؟ قتل الحية في الحرم، لأن منى في الحرم، خمس قتلنا في حلو الحرم فيجوز قتلها. طيب فبينما هو مع النبي إذ نزل عليه والمرسلات، هذه زيادة في علم، وإنه ليتلوها وإني لألتلقاها، هذا فضل بن سعود من وإن فاه يرطب أو لرطب بها، أخذ من فيه سير صلى الله عليه وسلم سبعون من سر يأخذ رضا طريا كما أنزل يأخذ ابن المعبد. وإلى الآن ورث القراءة من القراءات من طريق أبو العيون السود تتصل إلى ابن مسعود. نعم إلى الآن سبحان الله قراءة. فإذا قال قائل فيها مجاهيل، نعم فيها مجاهيل السنة في القراءة، لكن كما قال لي البعض من القراء هالحديث ما رأهم من مختصين، ما رأى الحديث يعاملون سند القراءة كما يعاملون إيش سند الحديث. ليه؟ لأن كل مرة حتى لو كان فلان مجهول سيحمل القراءة إلا أخذ عن شيخه وستكون سنة متبعة، فلا يعامل في أخذ القراءة مثل إيش ما تعامل لساني. واضح؟ طيب وفيها إن إذا طلعت على الناس حية مو معناها أنهم فاجرين. لا. نعم جاء في القصص ذكرها صاحب العون أن معلما كان يكثر من الطعن في أبي هريرة كما يطعن اليوم في بعض الكبار العلماء، يقول الألباني فقيه المحدث ليس فقيه، هذا إذا كان عالم لا يجوز. فكيف إذا كان صحابي؟ فكان شخص معلم بلغ به العجب إنه يقول أبو هريرة ترى محدث. يقول في يوم من الأيام هو يحدثنا في الحلقة نزلت حية واتجهت تركت الطلبة كلهم واتجهت المعلم، فأخافته جدا فارتدع، يعني عرف أنه بسبب طعنه في أبو هريرة ولي الله. أبو هريرة فقيه محدث، وذلك لما عرضت مسألة أفتى بأبو هريرة قال أبو عمر ما قلت لهم؟ فقال لهم الفتوى، قال لو قلت غير هذا وجعتك. ما قال له عمر أنت لست بأهل تفتي، لا تفتي. فدلنا أبو هريرة فقيه مفتي محدث. والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس صاحب دوسه أبو هريرة، وكذا ابن عمر رب قيني والمكثرين الضرر. أبو هريرة محدث فقيه رضي الله عنه. والرافضة أكره لهم شيء في الصحابة اثنين من أكرههم، أبو هريرة وعمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب كان أثخنهم بالحديث. أبو هريرة روى له بقية نخلت 5000 حديث، الله مرضى عن أبي هريرة وصاحب الرسول، وكما روى ذلك البخاري في صحيحه قال صحبت النبي لشبع بطني الحديث، وفيه قال يوما مير سطر رداءه فأحدث الناس فيضم رداءه إلى صدره. فسبحان الله التوفيق، هذا الكل ما فعل، أبو هريرة فعل، هذا اللي ربنا يوفق واحد يفعل السبب، يخلي فلان يفعل السبب، الكل ما مد ده. أبو هريرة مد، أبو الباقي قال يكون الرسول يقصد شيء يجي في فرص شيء، المهم التوفيق يتم صاحبه. فبسط أبو هريرة رداءه فضموا إلى صدره، صار أبو هريرة قلبه تحول لمسجن، لو جيت بعد 50 سنة ما ينقص حرف واحد. لا إله إلا الله، آية من آيات الله. فحينئذ إذ وثبت علينا حية فقال النبي اقتلوها فابتدرناها. في زيادة هنا أنهم قال اقتلوها في عند البخاري، فقال فابتدروها فهربت يعني، فقال وقيتم شرها وقيت شركم. في هذا يجوز للشخص أن يقال شر بالنسبة له وإن كان خير، لأنه قال وقيت شركم، هذا في أسلوب في المقابلة وليس معنى أن عندكم شر تقتلوها، لأن النبي أمر بقتل الحياة وقال لا تسالمها ولا تتركها مخافتها، خاف الله واقتلها إلى آخره صلى الله عليه وسلم. فحينئذ جاء في الحية أحاديث، انتبه، الحية تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة أقسام. حية تقتل في كل حال، في البيوت وغير البيوت، وهي حية تسمى ذو الطفيتين، خطان عليها أسودان أو كذا تعرفها بها. وقال فيها صلى الله عليه وسلم كما خرج من حديث عائشة: اقتل ذو الطفيتين، فإنما الطفيل والثاني مش معها، فإنها تلتمس البصر والحبل، فأول ما تدخل عليه حبلة وتركز في النظر إليه يسقط حبلها عندها مثل الليزر في عينها، ما أدري وش المهم، وتلتمس البصر تعمي البصر، فهذه اقتلها حتى لو في البيت. النوع الثاني وهي السواكر، فقد يكون من إخوان من الجن، كما تحدثنا الوالدة قالت كانت تعيش معنا في المنزل، وسبحان الله الذي أعطى هذه الأنثى الله يرحمها وجعلها في عليين هذه القوة. فقالت كان في أزقة مكة قديما، والوالدة كانت تعيش في مكة، قالت تسكن معنا ونسيبها تركونها. يقول أدخل المنزل، أدخل الحمام وأشوفها مدلات من إلى ساكننا ونتركها. لكن جاء التوجيه بإيش؟ التحريج عليها، فكان وقتها ما كان يعرفون التحريج، يتركوها ولعلها كانت من الجن اللي ما يبيذون، قد يكون مسلم فكي ما يأذي، فيتركون على كل حال. لكن إذا حرج عليها ولم تخرج معناها شيطان، قال اقتلوها، أما إذا خرج فإخواننا الجن كما أمر النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا بقيت بعد الإنذار فهذا معناها أنها من الشياطين فتقتل. وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم حذر، فقال في الحياة في البيوت، قال إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهم، أي فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدلكم بعد ذلك فاقتلوهم. جاءت رواية ثلاثة أيام، الرواية الظاهر أصح هي الأخذ بها الإمام أحمد، وهي أن تحرج عليها ثلاث في وقت واحد، وحرج عليك إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج، فإذا تحرجت ثلاثا فاستجب، سبحان الله استجيب الجن المسلم لو تشك بشكلها تكرار كذا خالص سيب لا تلحقه خلاص وش اللي بيطلع من بين التسبيح. فإذا بقيت بعد التحريج فاقتله، فإنه حينئذ نذر إنه كافر. في رواية فإذا بقي بعد أن حرجت فاقتلوه فإنه كافر، شيطان يستحق القتل. ولذلك صحابي كما خرجها سنة استأذن من النبي لأنه عروس، هذا له النبي، فذهب فوجد زوجته واقفة عند الباب، حسبها خيانة زوجية أو جاء قالت لا تنفعل ولا تنسلي، شوف البيت يعني سمح حس أنه في ذبيب وجاي، خاف أن المرأة طلعت لنا عندها رجال أو شيء فيه ريبة. فلما رأت انتفاض زوجها في عينه قال اصبر حتى تنظر الداخل، فنظر فوجد حية على السرير. وحينئذ فيه الحمد لله رخصة أن المرأة إذا ضعفت وشبنت يجوز أن تبعد عن الحية، لأن النبي قال لا تسلمهم اقتلوهم، لكن إذا غلبها شيء ما تقدر الحمد لله في رخصة. إن هذه الصحابية ما أنكر عليها النبي، قال كيف تطلعين من البيت وتخافين منها، والنبي قال لا تسلموهم ما سلمناهم، لا تتركوهم مخافتهن، هذه وصايا النبي أن تقتل. هذه رخصة للضعيف، المرأة مسكينة تشوف الوزغة تروح تطلع لفم الشارع ويوزغها كأنها ورطة، قل من قاعد أقعد في البيت لا إله إلا الله. فلما دخل وراء اسم هذه الحية أخذ رمحه وطعنها، اضطربت فسقط، قالت للمرأة لا أدري هو مات ولا قفلها، لأنه ما حرج عليها. فالنبي بهذه المناسبة قال إن بيوتكم عوامر وسكان يعني إخوانكم الجن فلا تقتلوهم ينتقمون منكم. هذا أبوه يمكن أبو الجن أو أمه لما قتلته يجي الجني يدخل في عرق لك وينزع وتوفى. فالصحابي توفي كيف أعطاهم الله قدرة خاصة نسي الإنسان وقتها أذكار الصباح والمساء. فالمقصود قال لا أدري مات الحي قبل أو هو. فحينئذ ذكرنا يعني من الفوائد أن الحية إذا ظهرت للنس فإنها لا يعني أنهم عصاة، فإن النبي ظهرت وهو يقرأ المرسلات وثبت عليهم حية فقال اقتلوها فافتدرتهم أو فدبارت بالهرب فقال وقيتم شرها ووقيت شركم. هذا يدل على أنه ليس الناس ظهرهم حية فيها بهذا أنهم قاعد مجتمعين على معصية ولا منكر، يعني بلاء من الله سبحانه وتعالى خاصة. وهذا نبي وكانوا يقرون يعني كان يقرأ لهم وحي ويكتبون الوحي يعني في مجلس سبحان الله أفضل مجالس وحصل هذا ابتلاء من الله. نعم. وحينئذ هذا يكون زيادات في البخاري جاءت على قول اقتلوها فذرناها فسبقتنا يعني هربت. فقال النبي رواية البخاري وقيتم شرها ووقيت شركم. أما تربية الحياة فلا يجوز شراءها، حرام أصلا يشتري الحياة. عجب من قوم عندهم أقفاص مربين الكوبرا ومربين الأسود هذا القاتل ومربين مش المفخر يعني. هذا جهل أنه حرم الحنابلة كما في الروض أو شراء ما لا نفع فيه ذات سم وخطر. وإذن رأينا من يربيها من كان ينسى مثلا هذا يطعمها يحط لها الدجاج ويحطها ما شاء الله ثم يدخل هذا ويتعظى مش الفائدة من تربية الحياة. فلا يجوز تربيتها وشراءها لأنها تقدر وربما يجي طفل وتنسى الباب مفتوح وتتسرب وتقتل أهل البيت. فلا يجوز شراءها وتربيتها. فإن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع صلى الله عليه وسلم وهي سبع. لا يجوز الإنسان يشتري جلدها ويسوي حقيبة مثل النساء تربع حقيبتها تقول جلد حية أصلي الله يهديك يا أختي. لا يجوز جلد الحية هذا، لا تسوينا حذاء ولا تسوينا حقيبة. فالنبي نهى عن جلود السباع والحية سبع لها نابان تسبع بها فلا يصلح ذلك. قد يقول يجوز حيايا أنواع كثيرة من الحيايا ما لها سم كذا بس تأكل الحشرة بالبلع بالبلع فهي يعني ما لنا بأن تسعب تسبع به. قد يقال هذا النوع يجوز جلده لكن ما كان لها نابان فنهى عن كل ذي ناب من السباع ونهى عن إيش جلود السباع كما في رواية الترمذي وكل ذي ناب من السباع